أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في الدرس السابق من الدعوة الثالثة في هذا الفصل، وهو الكلام في أنحاء التمايز، ووصل الكلام إلى الدعوة الثالثة أو الفكرة الثالثة التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، وهي أنه لا تشكيك في الماهيات. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الحكماء، وخاصة قبل صدر المتألهين، حيث واجه الحكماء قبل صدر المتألهين إشكالا حول كيفية تحقيق التمايز التشكيكي المشهود بين الأشياء في الخارج، كالتمايز بين بياض الثلج وبياض العاج مثلا. فهذا نوع من التمايز التشكيكي التفاضلي. أما صدر المتألهين فقد مر أنه قد أرجع كل تشكيك إلى الوجود، وأن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق بالنسبة إلى ما ذكره في باب وحدة الوجود التشكيكية، وأنه كل ما نشهده في الخارج من أنحاء التشكيك فهو يرجع إلى الوجود. ولكن كيف كان؟ فقد ذهب شيخ الإشراق إلى أن التمايز التشكيكي بين ماهية وأخرى هو نوع رابع من أنواع التمايز غير الأنحاء الثلاثة السابقة، أعني التمايز بتمام الذات، والتمايز ببعض الذات، والتمايز بالأعراض المفارقة أو العوارض المفارقة. قال شيخ الإشراق إن لدينا نحو رابع من أنحاء التمايز بين الماهيات، وهو التمايز التشكيكي. بينما رفض الشيخ الرئيس هذا الأمر، وأقام دليلا على بطلان التشكيك في الماهيات. حاصل هذا الدليل أن التشكيك لو جاز أن يكون بين الماهيات لرجع إلى الذاتيات، لأننا عندما نقول الماهية مشككة يعني هذا نوع مشكك، ماهية مشككة في ذاتياتها، وعندئذ يكون شدة الشديد داخلا في ذات الماهية، فيخرج بذلك الضعيف عن أن يكون فردا للماهية. وكذلك لو كان ضعف الضعيف جزءا من الماهية لخرج الشديد عن كونه فردا للماهية. فالنور مثلا الشديد لو كانت شدته راجعة إلى أصل نوريته لكانت الشدة جزءا من النور، وعندئذ لا يكون النور الضعيف نورا. وكذلك بالنسبة لضعف الضعيف، فليس ضعف النور هو جزء من نوريته، لأنه لو كان جزءا من ماهية النور لخرج النور الشديد عن كونه نورا كما هو واضح. وهذا واضح البطلان، إذ إن للنور ماهية واحدة تصدق على الضعيف والشديد، وعليه قال الشيخ الرئيس إنه لا تشكيك في الماهية. ولكن الشيخ الرئيس مطالب بالدليل أو بالتصوير الذي يصور به التمايز التشكيكي، يعني أيها الشيخ الرئيس إننا نرى تشكيكا في الخارج، هذا التشكيك إن لم يكن نحوا رابعا من أنحاء التمايز، فإلى أي أنحاء التمايز ترجعه؟ قال: أنا أفصل هذا الأمر، فبعض التشكيك يرجع إلى التمايز بين الفصول، يعني إلى النحو الثاني من أنحاء التمايز المذكورة سابقا، والأنحاء الأخرى من التشكيك أرجعها إلى العرضيات المفارقة، يعني إلى النحو الثالث. فمثلا التمايز الحاصل بين الكثرة والقلة الذي هو نوع من التشكيك، وكذلك التمايز الذي يرجع إلى الشدة والضعف، يقول الشيخ الرئيس: أنا أرجعه إلى التمايز بين الفصول. فمثلا البياض الشديد هو نوع مستقل من أنواع البياض، والبياض الضعيف هو نوع آخر، فللبياض الضعيف فصل غير الفصل بياض القوي، وعندئذ يكون البياض جنسا. وأما درجات البياض هي أنواع، فلا أقول أن الأمر تشكيكي، بل أنا أقول هناك أنواع، نوع هو بياض قوي ونوع هو بياض ضعيف، فالفرق بين البياض القوي والبياض الضعيف بالفصل لا بالعرضيات، ولا أنه نوع جديد من التمايز، بل الفرق بين البياض القوي والبياض الضعيف بالفصل. هناك بياض قوي له فصله الخاص وهو نوع، والبياض الضعيف له فصله الخاص وهو نوع آخر. وهناك بعض أنحاء التشكيك ترجع إلى العرضيات، يعني إلى النحو الثالث من أنحاء التمايز الآنفة الذكر، مثلا كالتشكيك مثلا في الزيادة والنقصان كما يقول الشيخ الرئيس. فيكون لدينا مثلا خط مستقيم طويل وخط مستقيم قصير، هذا تشكيك بالزيادة والنقصان. قال إن الخط المستقيم هو ماهية واحدة بين الطويل والقصير، ولكن الخط الذي يبلغ امتداده مترا مثلا يفترق بأمر عرضي عن الخط الذي طوله مترين، ولكن الذي طوله متر هو نفس ماهية الخط المستقيم الذي طوله متران. وعلى أي حال، قال الشيخ الرئيس: نحن لا نجد في كل ما يقول عنه الحكماء أنه تشكيكي، لا نجد شيئا من التمايز التشكيكي إلا ويرجع إلى التمايز إما بين الفصول أو بين الأمور العرضية. ولكن شيخ الإشراق، وهو الذي أتى بعد ابن سينا، لم يرتضي هذا الأمر من الشيخ الرئيس، وذكر أن ما قاله الشيخ الرئيس ليس تشكيكا، لأن شرط التشكيك هو أن يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وما ذكره الشيخ الرئيس من أن التمايز التشكيكي يرجع إلى الفصول أو إلى العرضيات، هذا لا يحقق رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق، لأننا قد قلنا سابقا إن التشكيك يعني رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق. وما ذكره الشيخ الرئيس من أن الافتراق بين البياض الشديد والبياض الضعيف هو بالفصول، فلم يرجع شدة الشديد إلى عين ما يفترق به عن الضعيف. فقال الشيخ السهروردي شيخ الإشراق: إنما ذكره الشيخ الرئيس خارج محل الكلام، لا يمكن القبول بأن التمايز بين بالفصول هو تمايز تشكيكي، لأن شرط التشكيك أن يرجع ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك. ولذلك اضطر شيخ الإشراق إلى القول بوجود نحو جديد من أنحاء التمايز بين الماهيات، وهو التمايز التشكيكي. ولكن من الوضوح بمكان أن المصنف العلامة قدس سره لم يرتضي التشكيك في الماهيات تبعا للحكمة المتعالية، بل قال إن التشكيك نحن هذا الصراع الدائر بين المشاء والإشراق حله قد تقدم في مسألة وحدة الوجود، بل إننا ذكرنا من أدلة أصالة الوجود إن كنتم تذكرون أننا ذكرنا أن التشكيك لا يمكن أن يرجع إلى الماهية ولكنه واقع في الخارج فهو يرجع إلى الوجود، هذا أحد أدلة أصالة الوجود كانت في المرحلة الأولى، ولذلك نحن لا نقبل التشكيك في الماهية للدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس، ولكن في نفس الوقت ما ذكره شيخ الإشراق نقضا على الشيخ الرئيس أيضا صحيح، ولذلك الحل هو بالقول بالتشكيك بالوجود لا في الماهيات. ومن هنا قال المصنف قدس سره: وها هنا قسم رابع، أي من أنحاء التمايز بين الماهيات، أثبته من جوز التشكيك في الماهية، وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها من أنحاء التشكيك كالزيادة والنقص والكمال والنقص، الزيادة والقلة، الكثرة والقلة، والكمال والنقص، في عين رجوعها إلى ما به الاشتراك. هنا ينبه على أن التشكيك شرطه رجوع ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك، ولعله هنا يغمز من قناة الشيخ الرئيس، لأن ما ذكره الشيخ الرئيس من إشكال أو من حل لمسألة التشكيك لا يتحقق فيه رجوع ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك. قال المصنف: والحق أنه أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود، وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز، يعني في حقيقة الوجود يجري التمايز التشكيكي. وهذه المسألة تقدمت كما قلت سابقا في المرحلة الأولى، ومن هنا فإنه يبقى الأمر في أنحاء التمايز بين الماهيات بالذي ذكره مشهور الحكماء، ولا نقبل التشكيك، ولا نقبل التشكيك في الماهية، بل الأمر يرجع إلى حقيقة الوجود. هذا تمام الكلام في المدعى الثالث في هذا الفصل. المدعى الرابع الذي يذكره المصنف في هذا الفصل هو أنحاء التشخص، فقد ذكر المشهور أن تشخص كل ماهية في الخارج على نحوين، وذلك تبعا لطبيعة الماهية، فهي إما مادية وإما غير مادية. فأما الماهية النوعية المجردة عن المادة فقد تقدم فيما سبق أن نوعها منحصر في شخص واحد، وقد تقدم الكلام في هذه القاعدة من أن الماهيات النوعية المجردة نوعها منحصر في فرد، ولذا فالنوع المجرد عن المادة متشخص بنفس ماهيته لا بعرضيات، لأننا قلنا أن العرضيات المفارقة التي هي مثار كثرة الأفراد غير متحققة في المجردات، لأن العرضيات المفارقة تحتاج إلى مادة وقابل، والنوع المجرد لا مادة فيه حتى تتكثر أفراده، وقد تقدم هذا المعنى. ولذا فالنوع المجرد عن المادة متشخص في فرد بنفس ماهيته، وقد أسس الحكماء قاعدة تقع في صلب هذا البحث، مفادها أن كل ما هو ممكن للمجردات بالإمكان العام يجب أن يكون حاصلا بالفعل. فالتشخص بالنسبة للمجردات، هنا أرجو التدقيق إخواني الأعزاء، التشخص بالنسبة للمجردات يكفي فيه تمامية الفاعل فقط، وذلك أنه من خصوصيات المجردات هو أن الإمكان فيها يستلزم الوجوب والفعلية، يعني إن أمكنت بالإمكان العام صار وجودها بالغير ضروريا، يعني أنه إذا لم يكن الشيء المجرد ممتنع الوجود في حد ذاته فسيوجد بالضرورة، وذلك لأنه لا ينتظر قابلية لكي تتحقق، لأن فيض واجب الوجود غير متناهٍ وعطاؤه لا ينتهي. ويمكن القول بتعبير آخر، إن الله سبحانه والواجب تام الفاعلية في فاعليته، فلو تنزه موجود ما عن المادة ولم يكن لديه قابلية أو مانع في حد ذاته فوجوده ينتظر فقط الفاعل، والفاعل تام الفاعلية، واجب الوجود تام الفاعلية. ولذلك قالوا إن كل مجرد مستكف بفاعله، يعني إن أمكن بالإمكان العام وجوده صار ضروريا. وإن أردت أن أقرب الفكرة مثلا أقول إن هذه النطفة لماذا ليست إنسانا؟ نقول لأنها لابد أن تسير في صراط القابليات حتى تصل إلى مرحلة تتهيأ لأن تفاض عليها صورة الإنسان. فإذا المانع هناك مضاد، ومانع يرجع إلى أصل المادة يمنع من فيض أو من استقبال هذه الماهية لصورة الإنسان. فإن لم تكن المادة موجودة فالماهية ستستقبل الوجود مباشرة، فلن يكون هناك حالة منتظرة، ولذلك يكفي الفاعل التام الفاعلية لكي يخرج هذا النوع المجرد عن المادة إلى الوجود. وعليه قيل على ما هو الحق من أن الأنواع المجردة كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو واجب لتمامية فيض الواجب، لأن الواجب لا يمسك فيضه. هذا بالنسبة إلى الأنواع المجردة. وقد تبين أن الأنواع المجردة عن المادة متشخصة بنفس ماهيتها، فتكفي ماهيتها لكي توجد مشخصة في فرد. وأما بالنسبة للأنواع المادية فتشخصها في الخارج لا يكفي فيه تمامية الماهية، لأن الأفراد المادية تتشخص بأمور عرضية كما قلنا سابقا، إن كل نوع له أفراد كثيرة تمتاز هذه الأفراد عن بعضها البعض بالعرضيات. فالأفراد المادية إذن تتشخص بأمور عرضية، لأن كل نوع له أفراد كثيرة وفي عين كثرتها تتوافق فيما بينها في الماهية. فزيد مثلا ماهيته أنه إنسان، وبكر ماهيته أنه إنسان، تمام ماهيته أنه إنسان، وتمام ماهية بكر أنه إنسان. فما الفرق بين زيد وبكر في العرضيات؟ فإذن يتحقق التشخص بين أفراد الأنواع المادية الكثيرة الأفراد، لأننا قلنا أن ما كان ماديا من الأنواع فأفراده كثيرة، فإذا التشخص بالنسبة للأنواع لأفراد الأنواع المادية يكون بالعوارض اللاحقة على الماهية، يعني العوارض المفارقة والتي ليست من ذاتيات الماهية. هذه العوارض عمدتها التشخص الزماني والمكاني والوضعي، فزيد يختص بزمان خاص ومكان خاص ووضع خاص يميزه عن بكر، وبهذا يتشخص زيد عن بكر. هذا إذن بالنسبة إلى ما ذكره المشهور من أنحاء التشخص. أما صدر المتألهين تبعا للمعلم الثاني الفارابي فيقول: نحن لا نوافق على النحو الثاني من أنحاء التشخص الذي ذكره الحكماء السابقون، يعني لا نقبل أن التشخص يكون بالعوارض، بل إن التشخص كما يقول صدر المتألهين لا يكون إلا بالوجود، فالوجود يساوق التشخص، الوجود يساوق الهذية والتشخص وامتناع الاشتراك. أما ما ذكره الحكماء السابقون ليس هو حقيقة التشخص، بل ما ذكروه هي أمارات وعلامات التشخص. بيان ذلك إن زيد، ما هو زيد؟ زيد هو الإنسان ابن فلان في المكان الفلاني في الزمان الفلاني في البلد الفلاني. يعني إن استعضنا عن زيد بهذه القيود، هو الإنسان ابن فلان في زمان كذا في بلد كذا، ونظرنا إلى هذا الأمر نجد أننا أمام الإنسان في البلد الفلاني في الزمان الفلاني، وهذه كلها قيود لا تجعل الأمر جزئيا. فنحن لو أضفنا 100 قيد لا يقتضي زيادة القيود أن يصبح الأمر جزئيا. فلو قلنا مثلا: الإنسان الكاتب الطويل ذو الطول الكذائي ذو العمر الكذائي ذو المسكن في هذا المكان، هذه كلها قيود كلية، ضم الكلي إلى الكلي لا ينتج جزئيا. نعم يضيق الدائرة ولكن لا يصيره جزئيا، هذه مسألة دقيقة. إذا قلنا مثلا جسم، هذا كلي. إذا قلنا جسم أبيض ضيقنا الدائرة ولكن ما زال كليا. إذا قلنا جسم أبيض في البلد الفلاني في النقطة الفلانية ضيقنا الدائرة كثيرا ولكن بقي المفهوم كليا. فزيادة القيود لا تجعل الأمر جزئيا يقول صدر المتألهين. فما ذكره المشاء أو ما ذكره الشيخ الرئيس من أن التشخص يكون بالعوارض، نقول لا، التشخص لا يكون إلا بالوجود، هذا الوجود لا ينطبق على ذاك الوجود، هذا الوجود متشخص، وجود زيد في الخارج متشخص، فالتشخص يدور مدار الوجود والوجود يساوق التشخص. نعم أمارات تشخص زيد، آخذ علامات من هذا التشخص، من علامات تشخص زيد أن عمره كذا، من علامات تشخص زيد أنه يسكن في القرية الفلانية لا في القرية الفلانية، ولكن ليس عنوان السكن في هذه القرية هو الذي صيره جزئيا وشخصيا. وبعبارة أخرى كما يقول الشيخ كما يقول عفوا صدر المتألهين في الأسفار، يقول ما لفظه: والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه، يعني لا ينطبق على كثيرين، إنما يكون بالوجود وليس إلا نفس الوجود كما ذهب إليه المعلم الثاني أي الفارابي. يعني أنا أوافق الفارابي أن التشخص لا يكون إلا بالوجود، فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته، وإلا يقول ابن الملا صدرة العقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك في أي مفهوم وإن ضم إليه ألف مخصص. وأنتم بالرجوع إلى أذهانكم تجدون أن هذا الكلام نعم صحيح، نحن لو أضفنا إلى أي مفهوم ألف مخصص يبقى كليا، إنما يصبح شخصيا إذا ارتبط بالوجود وصار موجودا، لأن كل موجود متشخص. هذا إذن تمام الكلام في المدعى الرابع، وهو أنحاء التشخص، ما ذكره الحكماء وما افترق فيه صدر المتألهين والمعلم الثاني الفرابي عنهم. قال المصنف: وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها، لما عرفت في الفصول السابقة أن النوع المجرد منحصر في فرد، وهذا مرادهم بقولهم إنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. يعني الأنواع المجردة مجرد إمكانها الذاتي يجعلها توجد، لأنها لا تنتظر حالة وقابلية بعد قابلية أو فعلية بعد فعلية وزوال قوة بعد زوال قوة حتى يتحقق النوع. هذه النطفة لا تتحقق الإنسانية، صورة الإنسانية، إلا بعد اجتياز قابليات معينة، بينما القابلية ترجع إلى المادة. فلو فرضنا نوعا مجردا لا كان مباشرة يحصل، لأنه لا مادة فيه. وأيضا ذكرت أنا في أثناء الكلام أن هناك قاعدة أيضا هي امتداد لهذه القاعدة، وهي أنه كل شيء يثبت للمجرد بالإمكان العام فهو واجب له، لما بينت. هذا كله بالنسبة للأنواع المجردة. وأما في الأنواع المادية كالعنصريات، يعني الأمور المركبة من عناصر، من عناصر ومن مواد كالحجر والشجر وهذه الأمور، فالتشخص بالأعراض اللاحقة هذا على المشهور، وإلا سيأتي الاستدراك على هذا الكلام. قال بالأعراض اللاحقة، وعمدتها وعمدة هذه الأعراض الزمان والمكان والوضع، وعمدتها الأين والمتى والوضع، وهي هذه الأعراض تشخص النوع، تجعله نوعا يعني تجعله مشخصا، يعني تجعله فردا شخصيا، وهي تشخص النوع بلحوقها به في عرض عريض بين مبدأ تكونه إلى منتهاه، كالفرد من الإنسان الواقعي بين حجم كذا وحجم كذا. يعني الفرد الإنساني كيف يصبح مشخصا؟ قال بتبدل العرضيات عليه، بتبدل الأعراض التي تلحقه من الحجم والوزن والطول والعرض ومن الزمان والمكان، هذه تجعله ممتازا عن غيره من الأفراد، ومشخصا لا ممتازا، مشخصا. ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، وعلى هذا القياس بالنسبة إلى غيرها من الأعراض اللاحقة. هذا هو المشهور عندهم، والحق يعني يستدرك على هذا الأمر كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين، أن التشخص بالوجود فقط، لا يكون التشخص إلا بالوجود، لأن انضمام كلي إلى كلي لا يفيد الجزئية على ما بينت. فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص وأماراته، من أمارات تشخص زيد أنه في المكان الفلاني، وإلا نفس الكون في المكان الفلاني لا يعطي تشخصا. التشخص لا يكون إلا بالوجود، ينعكس من هذا التشخص في الأذهان أمارات هي الزمان الخاص والمكان الخاص والوضع الخاص. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وبذلك نكون قد أنهينا الكلام في المرحلة الخامسة. الكلام في المرحلة السادسة أيضا ما زال مستمرا حول المقولات، وهو أمر مرتبط بالبحث عن الماهيات، يأتي إن شاء الله تعالى في البحث السابق وفي البحث اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.